أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين: محور التفقه ومحور الإنذار. المحور الأول محور التفقه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما هو فقه الدين؟ الفقه ليس هو عبارة عن الفهم. الفقه مدلول ومضمون أدق وأعمق من الفهم. فهم الشيء هو عبارة عن الإحاطة به، وأما فقه الشيء فهو عبارة عن الوصول إلى كنه والوصول إلى حقيقته. فهناك مرحلتان: مرحلة الفهم وهناك مرحلة الفقه. الوصول إلى كنه المعلومة والوصول إلى دقائق المعلومة هو ما يعبر عنه بالفقه. الفقيه هو الذي يصل إلى كنه المعلومة. أما من يفهم المعلومة فكثير، ولكن من يفهمها ويصل إلى كنها فهو الذي عبرت عنه الروايات الشريفة: لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. وإننا إذا تكلمنا ينصرف كلامنا إلى وجوه شتى. وورد في حديث آخر: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. من أجل تعميق مدلول كلمة التفقه حتى يتفقهوا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. من أجل تعميق مدلول هذه الكلمة نقول: لكل شيء طريقة وحقيقة ورقيقة الحقيقة. تارة نتناول الشيء بوجهه وطريقته، وتارة نصل إلى حقيقته، وتارة نتجاوز حقيقته لنصل إلى الرقيقة التي تربط هذا الشيء بغيره من الأشياء المسامخة. وهنا تكمن عملية الفقاهة. عملية الفقاهة هي عبارة عن النفوذ من الطريقة إلى الحقيقة إلى رقيقة الحقيقة، حتى يتجلى لنا هذا المعنى. نحن نطرح هنا مثالين. مثالا من القرآن الكريم، مثالا من تفسير القرآن الكريم، ومثالا من الروايات الشريفة الواردة في الجانب الفقهي. نجي إلى مستوى القرآن الكريم. نحن عندما نسمع قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كيف نصل إلى فقاهة الآيات؟ كيف نعد متفقهين في الآيات، لا مجرد متفهمين بل متفقهين؟ نحن نمارس هنا المراحل الثلاث: مرحلة الطريقة في الآية، مرحلة الحقيقة للآية، مرحلة رقيقة الحقيقة في هذه الآية المباركة. نجي إلى المرحلة الأولى. عندما يتناول الفقيه المتأمل المتدبر هذه الآية المباركة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يتساءل لماذا الآية قالت أن يقول له؟ لا يحتاج إلى أن يقول له، الآية تريد أن تعبر عن نفوذ قدرته وتعبر عن استحكام مشيئته، فلا حاجة إلى مسألة القول. بإمكان الآية أن تقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يخلق أن يكونه فيكون. لماذا وسطت القول؟ لماذا أقحمت القول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له؟ لماذا يقول له؟ يحتاج أن يخلقه فيخلق، أن يوجده فيوجد. لماذا التعبير بالقول؟ هنا الفقيه ينطلق من هذه العبارة إلى أن كل شيء لا يقع في صراط الوجود إلا وقد سبقته المعلومة. لا يمكن أن يوجد الشيء بلا معلومة سابقة على وجوده. كل شيء يوجد بعد خارطة، بعد معلومة، يتبع هذه الخارطة وهذه المعلومة في صراط وجوده، في مسيرة وجوده. ما معنى ذلك؟ لاحظوا حتى الفيزياء الحديثة عندما نرجع لفيزياء الكم كيف تتحدث عن وجود الأشياء؟ لا يمكن أن يوجد الشيء بدون معلومة سابقة. فرانسيس كولينز في كتابه لغة الإله يقول كلنا يظن أن الحياة ظاهرة فيزيائية أو ظاهرة كيميائية، لكن الحقيقة أن الحياة ظاهرة معلوماتية. المعلومة أولا ثم الوجود. لاحظوا هذا الجسم الذي نحن نتكون منه يبدأ من تلك الخلية، خلية الDNA. هذه الخلية التي تحمل الجين في باطنها، وهذا الجين هو المسؤول عن تشفير البروتون. لا يمكن لهذا الجين أن يشفر البروتون إلا بالمعلومة. الجين ترك معلومات، من خلال هذه المعلومات المتتابعة يستطيع الجي ان يشفع البروتين ويقوم عليه بناء هذا الجسم. اذا هناك معلومه سبقت الوجود، هناك معلومه سبقت التحقق، من اجل ان نبين ان المعلومه تسبق الوجود وان الخارطه تسبق الوجود. يقول تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قدرنا المعلومة أولا ثم جاءت مرحلة وجوده. وقال تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. أي قدر؟ قدر معلوم، معلومة. هناك معلومة تسبق وجوده فينزل طبقا للمعلومة، وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن إذا كانت المعلومة تسبق الوجود، إذا معنى قوله عز وجل من باب تقريب المعنى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، يعني أن يقرر معلومته، أن يقرر مسيرة وجوده، أن يقرر نحو حياته، أن يقول له كن، كن على طبق ما خطط لك، كن على طبق ما برمج لك، كن على طبق الخارطة التي منها ينطلق وجودك. أمره إذا أراد شيئا أن يقول به كن فيكون، على طبق البرنامج، على طبق الخطة، على طبق الخارطة التي منها ينطلق. ثم نأتي ونسأل الفقرة الثانية من الآية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لماذا عبرت الآية فيكون؟ لماذا لم تعبر الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فكان فيكون؟ لم تقل كان بل فيكون. لماذا التعبير بالفعل المضارع المقترن بالفاء؟ التعبير بالفعل المضارع بدل استخدام الفعل الماضي. التعبير بالفعل المضارع مقترنا بالفاء إشارة إلى عدم انفصال مخلوق عن الخالق حتى بعد وجوده، لا ينفك عنه. كما يقول الفلاسفة: حاجة المعلول إلى العلة حاجة ذاتية وليست حاجة حدوثية. المعلول لا يفتقر إلى العلة فقط في حدوثه، فإذا حدث استغنى عن العلة، هذا غير ممكن. المعلول هو عين الربط بالعلة، عين الفقر إلى العلة، لذلك لا ينفك عن العلة حدوثا وبقاء. الحرارة الناشئة عن النار لا تنفك عن النار، ضوء الشمس المفاق من الشمس لا ينفك عن الشمس. كل معلول هو محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. إذن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول: كل شيء أردنا إيجاده وتكوينه قلنا له كن، لا أنه فكان بل فيكون، أو فيدخل اتصال ذاتي الوثيق بيننا، بينه وبيننا، لكي يشهد على حاجة المخلوق إلى الخالق في كل آن وفي كل لحظة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. هذا ما نسميه الطريقة، يعني من خلال ظواهر الألفاظ للآية المباركة استطعنا أن نحدد معنى معين. هذه مرحلة من الفقاهة، التدقيق في الظاهر، التدقيق في الطريقة للوصول إلى معنى معين، مرحلة من مراحل التفكر. نجي للمرحلة الثانية، العبور من الطريقة إلى الحقيقة. ما هو المعنى الأبعد من ذلك؟ بمعنى ما هي فلسفة هذا المضمون؟ علته الفاعلية، علته الغائية، لكل مضمون علة فاعلية علة غائية. نحن الآن بالطريقة حددنا المضمون، لكن بالحقيقة نحدد علته الفاعلية، علته الغائية، فنعبر من الطريقة إلى الحقيقة. كيف؟ نأتي إلى هذه الآية المباركة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لماذا لم تقل الآية إنها فعله، إنها خلقه؟ لماذا عبرت أمره؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنا يعبر الفقيه إلى حقيقة أوسع من الآية، إلى حقيقة تعتبر منطلق للآية ولغيرها من الآيات المباركات. فيقول كلمة أمر وردت في القرآن، إنما أمره إذا أراد شيئا، وقال في آية أخرى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال في آية ثالثة يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقال في آية رابعة ألا له الخلق والأمر. إذن الأمر يستخدم حقيقة عامة، هذه الحقيقة العامة التي هي وراء مضمون الآية المباركة ما هي؟ هنا يعبر المتفقه من الطريقة إلى الحقيقة، ما هو هذا الأمر؟ ما هي هذه الحقيقة العامة؟ هناك عالم خلق، هناك عالم أمر. عالم الخلق يحتاج إلى مدة ومادة، أما عالم الأمر فهو متحرر من المدة والمادة. لاحظوا القرآن الكريم عندما يعبر عن الجسد، جسد الإنسان يعبر عنه بالخلق ولا يعبر عنه بالأمر. يقول القرآن الكريم لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة، كل خلق خلق، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الجسد يتطور عبر عملية خلق، لماذا؟ لأن وجود هذا الجسد يحتاج إلى مادة وهي النطفة التي انطلق منها، ويحتاج إلى مدة ستة أشهر أقل مدة حتى يكتمل فيها هذا الجسد، لأنه يحتاج إلى مدة مادة سمي خلق. أما هناك عالم أعمق من عالم الخلق، عالم الأمر، ألا له الخلق والأمر، والأمر عبارة عن الوجود الذي لا يحتاج إلى مادة ولا يحتاج إلى مدة، وجودا يكفي في تحقق كن فيكون. إنما أمره وخلقه، لو قال إنما خلقه يحتاج إلى مدة، يحتاج إلى مادة، ويتحدث الآن عن أمره لا عن خلقه، يقول أمره يحتاج إلى مدة ومادة، يقول له كن. ليست هناك مبلغ ولا واحد بالمليار من الثانية أبدا، لا توجد مبلغ بين الكون فيكون، لا توجد لحظة فاصلة بين أمره وبين هذا الوجود. عالم الأمر عالم دفعي، عالم لحظي، لذلك قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، نحتاج لا إلى مدة ولا إلى مادة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذن عالم الأمر هو الذي وراء كل شيء، هو الذي وراء الإرادة الإلهية. إنما أمره إذا شيئا أن يقول له كن فيكون. معرفة عالم الأمر وربط الآية بعالم الأمر هو عبارة عن عبور من الطريقة إلى الحقيقة. وإذا أردنا العبور والنفور من الحقيقة إلى رقيقة الحقيقة، رقيقة الحقيقة هي عبارة عن الرابطة الخفية بين الأشياء. كيف نصل من الحقيقة إلى الرقيقة؟ لاحظوا، الله تبارك وتعالى له خلق، له أمر، وأمره في كل شيء هو عبارة عن ملكوت ذلك الشيء. القرآن الكريم يقسم إلى ملك وإلى ملكوت، يقول تبارك الذي بيده الملك، الملك هو عالم المادة وهو على كل شيء قدير، عالم المادة هو عالم الحياة والموت. قال بعد ذلك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، هذا هو عالم الملك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن هناك عالم الملكوت، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذن كل شيء هي ملكوت، لا يوجد شيء إلا وله ملك وله ملكوت. ملك هو عبارة عن جسد، بدنة، مادة، مظهر، هذا الملك. ولكن هناك وراء كل ملك في كل شيء ملكوت، ملكوت هو عبارة عن أمره تعالى. إنما أمره في كل شيء ملكوت لذلك الشيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إنما قبض على ملكوت كل شيء، لأن ملكوت كل شيء يرجع إلى عالم الأمر، عالم أمره تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر. فتحصل من ذلك آية واحدة يفهمها القارئ للقرآن بشكل، ولكن يفهمها الفقيه بشكل آخر. التفقه ليس عبارة عن مجرد فهم الألفاظ والإحاطة بالمعنى العربي العام للألفاظ، وإنما التفقه عبارة عن التدقيق في الطريقة والنفوذ منها إلى الحقيقة والنفوذ من الحقيقة إلى الرقيقة، حينئذ يكون قد وصل إلى عمق فقاهة وكنه فقاهة. هذا ما يتعلق بالمثال الأول، مثال من تفسير القرآن الكريم نفهم به معنى التفقه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. نجي إلى مثال من الروايات في الفقه. تعرفون الشيخ الأعظم شيخ الأنصاري قدس سره في كتاب البيع ذكر هذه الرواية الشريفة النبوي الشريف: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذه الرواية نعرضها على أي فهم عربي يفهم منها أن اليد إذا أخذت شيئا يجب عليها أن تؤدي الطرف. نظير قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ليس معنى لها بحسب الظاهر إلا أن من أخذ شيئا من شخص يؤديه إليه، انتهى الموضوع. أما عندما يأتي الفقيه ليقف مع هذه الرواية الشريفة على اليد ما أخذت، يطرح هذا السؤال أولا: كيف يعني عليها ما أخذت؟ عليها أداء ما أخذت واضح، عليها حفظ ما أخذت واضح، أما عليها ما أخذت، نفس ما أخذت يكون عليها، على اليد ما أخذت، هذا ماذا يعني؟ بعض الفقهاء قال: المراد بالاستعلاء هنا عبارة عن الضمان، يعني الإنسان إذا أخذ شيئا صار ضامنا له، فأراد أن يعبر عن الضمان فقال: على اليد ما أخذت. ولكن فقهاء آخرون لا، حللوا اللفظ بتحليل أعمق يتناسب مع مستوى الفقاهة، فقالوا: هناك وعاءان، وعاء الذمة ووعاء العهدة. وعاء الذمة وعاء الكليات، وعاء العهدة وعاء الجزئيات. أنا عندما اقترض من شخص مبلغا معينا، اذا اقترضت من شخص مبلغا معينا صارت ذمتي مشغوله بكل ذلك المبلغ. شخص المبلغ انا صرفته، لكن الذمه اشتغلت بماليه المبلغ، بكلي المبلغ. اشتغال الذمه يعبر عنه بالضمان. الذمة وعاء اعتباري ينشغل بكليات الأشياء. أو مثلا الإنسان يتلف شيء، هذا الكأس ملك لشخص، أقوم بإتلافه، إذا أتلفته اشتغلت ذمتي بشنو؟ بقيمته. إذن الذمة هي وعاء يشتغل بكليات وماليات الأشياء. وهناك وعاء آخر يسمى وعاء العهدة. ما هو وعاء العهدة؟ وعاء العهدة هو عبارة عن كون العين في عهدتك، وفي إطار مسؤوليتك. مثلا في الفقه يعبرون عنه بعقد الضمان. كيف عقد الضمان؟ أنا آتي إلى شخص أقول له اقرض فلان وأنا أضمن. لا معنى اقرض فلان وأنا أضمنه، أو شغل فلان عندك وأنا أضمن. ما معنى وأنا أضمن؟ هذا الضمان عقد عقداني، أنا طرف ثالث، هناك مقرض هناك مقترض، أنا طرف ثالث أقول وأنا أضمن. يقول الأول قبلت ضمانك، هذا عقد عقدائي، عقد الضمان. ما معنى عقد الضمان؟ عقد الضمان عبارة عن أن فلانا في عهدتي، أنت أقربه وهو في عهدتي، متى ما حضر الأجل رددته إليك، فإن لم يكن موجود بذلت لك ما يعادل ما دفعت إليه. إذن وعاء العهدة غير وعاء الذمة. وعاء الذمة عبارة عن اشتغال بالكليات، وعاء العهدة عبارة عن الاشتغال بالجزئيات. صار فلان المقترض في عهدتي. هنا الرواية الشريفة أرادت أن ترشد إلى وعاء العهدة. كل يد تأخذ عينا من الأعيان تكون تلك العين شنو؟ في عهدتها. هذا معنى على اليد ما أخذت. على اليد نفس ما أخذت، يعني كل يد تشتغل بما أخذت. وهذا الاشتغال لأن ما أخذته جزئي خارجي، وهذا الاشتغال يعبر عنه بوعاء العهدة. وعاء العهدة يترتب عليه آثار تكليفية، آثار وضعية. من آثاره التكليفية وجوب الحفظ. إذا أنت أخذت شيئا يجب عليك حفظه، ليس ملكا لك فيجب عليك حفظه. من آثاره التكليفية وجوب الرد، يجب عليك رده إن كان له أجل، وإلا يجب رده فورا. ومن آثاره الوضعية أنه لو تلف تحت يدك بدون إذن صاحبه، ولو كان التلف تلفا سماويا كما يقولون، فإنك تشتغل بقيمته. هذا كل آثار لوعاء العهدة. لما أراد أن يبين وعاء العهدة الذي هو أشمل من وعاء الذمة، قال على اليد ما أخذت. نجي إلى الفقرة الثانية، حتى تؤدي. ليش ما قال حتى تؤديه؟ تخلص. لماذا قال حتى تؤدي؟ هل التعبير حتى تؤدي إشارة إلى أن كل شيء له ثلاث صفات: صفة شخصية، صفة نوعية، صفة قيمية. كل شيء إذا أردت أن ترده عليك أن ترده بصفاته الثلاث: الشخصية والنوعية والمادية. فإن انتفت صفته الشخصية تلك، تلجأ إلى صفته النوعية، يعني مثله، إلى مثل أو لا. إذا كان إلى مثل تماما ما تروح إلى المالية، ما تروح إلى القيمة، تروح إلى الصفة النوعية، تنتقل من الصفة الشخصية إلى الصفة النوعية. فإذا لم يكن له مثل تنتقل إلى الصفة الثالثة، الصفة القيمية، يعني تدفع مالية. الرواية ما قالت حتى تؤديه، قالت حتى تؤدي، إشارة إلى أن أداء الشيء له مراحل وله صور، تارة يؤدى بجميع صفاته. ارجع الفأس إليه كما أخذتم، تارة يؤدى بصفته النوعية لأن أرجع مثله، تارة يؤدى بصفته القيمية لأن أرجع إليك ماليته. على الوحي ما أخذت حتى تؤدي. فقد هي طريقة الحديث. لو أردنا أن ننطلق من الطريقة إلى الحقيقة أو من الحقيقة إلى الرقيقة، لابد أن نقارن هذا الحديث بالأحاديث الأخرى. يعني مثلا نلاحظ أن النبي الأعظم محمدا إذا قارناه بأحاديث أخرى وردت عن النبي نفسه، كما قال صلى الله عليه وآله: على الوحي ما أخذت حتى تؤدي. كذلك قال صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. وهو انطلاق من قوله تبارك وتعالى: والله لا يحب الفساد. هذه النصوص عندما نجمعها، عندما نقارن بينها، نكتشف أن وراء هذا الحديث رابطة أكبر ومضمون أعظم. تلك الرابطة تشكل رقيقة لحقيقة هذا الحديث. ما هي تلك الرابطة؟ أن الدين الإسلامي دين حماية للإنسان، حماية لنفسه، حماية لعرضه، حماية. لأن الدين الإسلامي دين حماية، لذلك عبر عنه القرآن الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قيام القسط لا يتأتى إلا بانتشار الحماية للمجتمع البشري. المجتمع البشري يشعر أن الدين حمى نفسه، حمى عرضه، حمى أمواله. هذه الحماية يعبر عنها النبي يقول: لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. لا يوجد حكم ضرري في الإسلام حماية لنفس الإنسان. لا يوجد حكم ضرري في الإسلام. من مظاهر الحماية أنه لو أخذ إنسان مال إنسان آخر لزمه شنو؟ أداؤه، إما بشخصه، إما بنوعه، إما بصفته الكونية: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذن هذا يرشد إلى روح، إلى روح من أرواح التشريع، إلى مضمون من مضامين التشريع، أن هذا الحديث هو من تجليات روح التشريع، وهي روح الحماية. أن الدين جاء ليحمي هذا الإنسان. لذلك الفقيه عندما يجمع بين هذه الأحاديث ويستنتج منها أن الدين جاء لحماية الإنسان، أي فتوى تتنافى مع حماية الدين للإنسان يعتبرها فتوى بالباطل ليست فتوى بالحق؟ أي حكم يتنافى مع حماية الشرع للإنسان يعتبرها فتوى بالباطل؟ لذلك ورد عن النبي محمد القضاة أربعة: قاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار، قاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار، قاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق فهو في النار، قاض قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق فهو في الجنة. القضاء بالباطل كالفتوى بالباطل. إذا كان هذا القضاء بلا علم أو كان هذا القضاء منافيا مع حماية الشريعة للإنسان في في نفسه في عرضه في أمواله. هذا وإن أطلت عليكم كلامنا في المحور الأول وهو ما يتعلق بعنوان التفقه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ثم يأتي المحور الآخر وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الإنذار رسالة طلبة الحوزة، رسالة علماء الدين في هذا الزمن بالذات، رسالة الإنذار التي أمر بها تبارك وتعالى رسالة خطيرة جدا. دور طالب الحوزة في زماننا أخطر بكثير من دور طالب الحوزة قبل 50 سنة، قبل 40 سنة. الدور اختلف، الوظائف كبرت، المهمة اتسعت، المسؤولية صارت أكثر خطرا وأكثر حذرا. لأجل ذلك أنتم ترون الآن الدين يتعرض إلى هجمات فكرية شرسة، التشيع يتعرض إلى هجمات فكرية شرسة. الآن يمتلك من بيده هذه الحملة الشرسة، يمتلك الإعلام، يمتلك المال، يغزون في بيوتنا، يغزون في أولادنا، يغزون في أرحامنا بفعل إعلامه المتنوع وبفعل أساليبه المختلفة. يغزون بهجماته الشرسة في الخالق، في الدين، في التشيع. إذا ما هو دور طالب الحوزة أمام هذه الهجمات الشرسة؟ كي يكون مصداقا للمنذر، ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. هنا عدة خطوات يقوم بها طالب العلم. الخطوة الأولى التسلح بالتزود من المادة الحوزوية، من دار بجهل يفسد أكثر مما يصلح. الإنذار بعلم، الإنذار بتفقه، تفقهوا ثم أنذروا. إذن لا بد أن تكون هناك مادة حوزوية رصينة يمتلكها طالب العلم في الفقه، في الأصول، في علم الكلام، في علم الرجال. إذا امتلك مادة حوزوية ناضجة رصينة استطاع أن ينذر بها، وإلا الإنذار من جهل بدون علم ضرره أكثر من نفعه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد ورد في الحديث الشريف من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض، أو في حديث آخر كان عليه وزر من عمل بفتياء. إذن الخطوة الأولى النضج الحوزوي، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية استقراء الشبهات والإشكالات. لا يمكن لطالب العلم أن ينعزل عن الأجواء المعاصرة، لا يمكن لطالب العلم أن ينعزل عما يقال في الإعلام وفي وسائل التواصل. لا بد لطالب العلم من روح المراقبة، روح المتابعة، يستقرئ الشبهات ضد الدين، ضد الإله، ضد التشيع، يحاول أن يواكب كل ما يقال، كل ما يسجل من إشكالات وشبهات، يستقرئها، يتابعها، يسجلها، ويبحث عن الأجوبة العلمية الدقيقة لهذه الشبهات وتهدد الأفكار. هذه الخطوة الثانية خطوة المتابعة وخطوة المواكبة لا بد منها. الخطوة الثالثة الثقافة المتنوعة. الآن لا يكفي في زماننا أن يكون الطالب متضلعا في الفقه والأصول، ما يكفي حتى لو عاش في حوزة الطابع العام عليها طابع الفقه والأصول، لأن هذا لا يكفي. يجب أن يكون للطالب ثقافة متنوعة لا بد. الآن الإشكالات الشبهات ضد الدين لا تصاغ بصيغة حوزوية، إنما تبنى على معلومات فيزيائية، تبنى على معلومات رياضية، تبنى على معلومات من علم النفس، من علم الاجتماع. هي شبهة لكن صياغتها صياغة علمية ترتكز على معلومات معينة. إذا لم يكن طالب العلم خبيراً ولا مثقفاً ولا مطلعاً، كيف يعالج هذه الشبهات؟ كيف ينذر الناس والناس قد علقت بأذهانهم هذه الشبهات؟ كيف ينذرهم؟ كيف يفهمهم؟ كيف يقتنعوا مادة الفساد الفكري من أذهانهم وهو لا يعرف كيف يدخل إليها وكيف ينفر منها؟ إذن لا بد أن تكون لديه ثقافة متنوعة. ولو في الدراسة ما في مشكلة أن الطالب أيام الإجازة الصيفية يدرس رياضيات، يدرس فيزياء، يدرس بعض قواعد علم النفس، يدرس بعض قواعد علم الاجتماع، يستغل أيام الإجازات في دراسة بعض العلوم ولو دراسة مختصرة، يكون على إلمام، يكون على ثقافة متنوعة لنقدر على رفع الشبهات وحل الإشكالات. التمحض في الفقه والأصول لن يجعلك منذرا كما تريد، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنت إذا رجعت إلى نخب مثقفة في مجتمعك شنو تطرح عليهم؟ تطرح عليهم يعني شنو تطرح عليهم؟ يعني دلالة الأمر على الوجوب؟ لو تطرح عليهم الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، شنو تطرح عليهم؟ أنت في النتيجة لديهم شبهات مبنية على معلومات معينة، لا بد أن تكون لك الخبرة بهذه المعلومات حتى تكون قادرا على دفعها وعلى ردها. إذن هذه هي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة بالنسبة إلى طالب العلم هو الإلمام بالفلسفتين الشرقية والغربية. فكيف إذا ما يدرس فلسفة أصلا؟ وكيف إذا ما يقرأ فلسفة أصلا؟ هذه مشكلة عويصة. الفلسفة ليست علم مقدس، لا، ما هو علم مقدس، علم فيه أخطاء. أما الفلسفة علم يساعدك على نقض الفلسفة الغربية. الفلسفة علم يمكنك من معرفة مغالطات بعض الفلاسفة الغربيين من خلال قراءة الفلسفة، من خلال دراسة الفلسفة. نحن الآن ما زلنا نقرأ شرح الباب الحادي عشر الذي ألف قبل 700 سنة. الفكر الكلامي تطور من 700 سنة إلى الآن. أصلاً فكر علم الكلام أصبح بمستوى أعمق وأدق من الفكر الموجود في شرح الباب الحادي عشر أو من الفكر الموجود في شرح التجريد. مستوى علم الكلام أصبح مستوى أعمق وأدق من ذلك بكثير. في النتيجة لا بد من الإحاطة بالفلسفة الشرقية، ما يسمى بالفلسفة الحوزوية، كتاب بداية الحكمة، كتاب نهاية الحكمة، أو يدرس كتاب أسس الفلسفة للسيد الطباطبائي مع حاشية الشيخ المطهري أو يدرس كتاب فلسفتنا السيد الشهيد سيد محمد باقر السبت. بالنتيجة لابد من الإحاطة بالفلسفة الحوزوية حتى تمكنك من دفع شبهات الفلسفة الأخرى. ولا بد أن تكون لك خبرة أيضا بالفلسفة الأخرى. كان شي يقول، ديكارت شي يقول، راسل شي يقول. إذا أمنت بالفلسفة الأخرى استطعت أن تكتشف مواطن الوهم، مواطن الضعف، بالمقارنة بين فلسفتين. أما طالب لا، ما بشغل أنا إلا بشرائع الإسلام واللمعة الدمشقية ومكاسب الشيخ الأنصاري وإلى آخره. إذا أردت أن تبقى في الحوزة فقط تبقى في الحوزة مدرس للفقه والأصول والنحو. أما إذا كنت تريد أن تكون منذرا، أن يكون لك صوت يحمي الإسلام يدافع عن الإسلام، إذا أردت أن تكون من الذين يعبر عنهم القرآن يبلغون رسالات الله، إذا أردت أن تكون من هؤلاء، إذن الإنذار يحتاج إلى عناصر وخطوات في هذا الزمن. لا بد من التزود بها، لا بد من الإحاطة بها، لا بد من الإيمان بها، وإلا لا تستطيع أن تكون منذرا بما تفقهت به، ما لم تستطع أن تضع ما تفقهت به في موضعه المقرر بالأسلوب المفيد وبالطريقة النافعة. هذا ما أردت بيانه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.